أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الانتهاء تنظير أصل البحث، الأصل المثبت واتضاح أن القاعدة في الاستصحاب عدم حجية الاستصحاب لإثبات الآثار الشرعية المترتبة بتوسط لوازم غير شرعية عادية أو عقلية، يقع الكلام في بعض الاستثناءات التي استثناها بعض المحققين، وأشهر هذه الاستثناءات ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، حيث أفاد أننا وإن آمنا بعدم دلالة دليل الاستصحاب على حجيته في إثبات اللوازم الشرعية المترتبة بواسطة غير شرعية على المستصحاب، لكننا نستثني من هذا حالة ما لو كانت الواسطة بين هذا الأثر الشرعي وبين المستصحاب واسطة خفية، وعندما أراد بيان المعيار للواسطة الخفية أفاد بأن المعيار هو خفاء توسط الأمر العادي أو العقلي بحيث تعد آثاره، أي آثار هذا الأمر العادي أو العقلي، آثارا لنفس المستصحاب، ولا بد من كون قصده أن تعد آثارا له عرفا، لأن العرف هو الميزان الحاكم في باب الاستظهارات من الأدلة الشرعية. يعني العرف لا يرى هذه الواسطة واسطة، يرى أن الأثر لنفس المستصحب، وهذا ما لا يكون موجودا في العادة إذا كانت الواسطة أمرا مستقلا في التحيز والوجود والعنوان عن نفس المصطلح. وبهذا التعليل الذي ذكره يتضح أن الميزان ليس في عنوان الخفاء، بل الخفاء أصبح صغرى لهذا الميزان. توضيحه أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عندما عبر عن المعيار لاستثناء الواسطة الخفية جعل المعيار والميزان أن يعد أثر الواسطة
أثرا للملزوم أي للمستصحب نفسه بالمنظار العرفي بالدقة العقلية قطعا ليس أثرا له مباشرة، هو أثر للواقع. العقل ما في تفاهم، فالمقصود المنظار العرفي. ولازم هذا التعليل أو الذكر للمعيار أنه كلما عد أثر الواسطة أثرا لنفس المستصحب في النظرة العرفية، وبين قوسين أقول حتما نظرة تسامحية لأنه بالدقة العقلية هو أثر الواسطة، فدائما لما نقول بالنظرة العرفية عند النظرة العرفية التسامحية هذا المقصود تساهلية. كلما عد أثر الواسطة أثرا لنفس الملزوم المستصحاب فإنه يجب الاستصحاب. قد يكون هذا لأجل الخفاء، وقد يكون هذا لشدة الوضوح في الملازمة وعدم الانفكاك بين اللازم والملزوم، كما لو كان لازما بينا بالمعنى الأخص. مثلا ثم عندما أراد أن يمثل للواسطة الخفية قال هناك أمثلة لهذه الواسطة الخفية، من جملة هذه الأمثلة ما إذا كانت عين النجاسة رطبة. في السابق نشك في بقاء رطوبتها في اللاحق، لاقت في الزمن اللاحق شيئا جافا كالثوب مثلا، ومن الوضوح بمكان أن مجرد ملاقات النجس لشيء لا يقتضي انفعاله بالنجاسة، ملاقاته مع الرطوبة في حد نفسها أيضا لا تقتضي الانفعال بالنجاسة. بل الذي يقتضي النجاسة هو الثريان وانتقال رطوبة النجاسة إلى الجسم الملاقي وحينئذ يحصل الانفعال، وبشكل أوضح الشارع لا يبين كيفية تنجيس النجاسات أو المتنجسات، بل يحكم بنجاسة الشيء ويحكم بانتقال النجاسة. إلى الملاقي إذا لاقاه النجس، أما الكيفية فتؤخذ منها العرف، ولذلك الفقهاء عندما يبحثون مثل هذه الفروع الفقهية يتحدثون عن السراي المتعارفة في القادورات حتى لو لم تكن نجاسات شرعية اصطلاحية. والانتقال لا يكون إلا بعملية تكوينية، ولذلك الفقهاء لما بيعبروا بالرطوبة، يعبرون بالرطوبة بقيد الثريان المصري. يقول استصحاب بقاء الرطوبة في النجس الذي لاقاه الثوم، لا يقتضي بنفسه بحسب الكبرى الشرعية نجاسة الملاقي، بل يتوسط بين بقاء الرطوبة تعبدا بالاستصحاب والحكم بنجاسة الملاقي سريان، وانتقال الرطوبة من الملاقى إلى الملاقي، يعني من النجاسة إلى الثوب الذي لاقى. تحقق السريان من اللوازم وليس هو نفس بقاء الرطوبة. لكن هذا اللازم لازم خفي، وجه خفائه أن العرف يرى أن نفس ملاقاة الرطب الساري هي التي تنجس، مع أنه بالدقة السريان هو الذي ينجس، لكن لا يرون فاصلة بين ملاقاة الرطب الساري وبين السريان، مع أنه بالدقة والتحليل العقلي توجد نصف. يمكن أن نفترض أن المماسة كانت بشكل ما انتقل شيء من الرطب إلى الملاقى، لكن حيث إن الملاقاة في غالب حالاتها وأفرادها تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين في المئة إذا لاقت رطبا ساريا يكفي. ومن هنا عدة الملاقاة مع الرطب هي التي تنجس الملاقي بالملاقى، أي الثوب بالماء المتنجس أو بالبول عين النجاسة. هكذا واسطة يعبر عنها الشيخ الأنصاري بالواسطة الخفية، يقول لا مانع من ترتيب الآثار هنا والحكم بنجاسة الثوب، مع أن الرطوبة في البول ثابتة بالسريان بالاستصحاب لا بالوجدان، ومع أن موضوع التنجيس مش الملاقاة سريان بالدقة، لكن نغضي عن السريان لأن العرف يرى أن نفس الملاقاة هي الموضوع تساهلا وتسامحا، فيرى أن أثر السريان أثر لنفس الملاقاة أو أثر لنفس الرطوبة. بدك إيانا نفكر عقليا، بيقول لك أنا عقلي تمام متفق إلى أنه أثر للسريان، والشيخ الأنصاري متفق لهذا، يقول لكن المحكم في الأدلة الشرعية هو النظرة العرفية، وحيث إن المحكم هو النظرة العرفية فحينئذ العرف ما دام يرى الواسطة كأنها لا واسطة، فحينئذ عد في العرف أثر ذي الواسطة، أثر الواسطة أثر لذي الواسطة للملزوم، هذه الواسطة الخفية. طيب وجه هذا الاستثناء ما هو يا شيخنا؟ أنا بينت الوجه الآن قبل قليل، الوجه أن الاستصحاب قاعدة شرعية ثابتة بالأدلة اللفظية، فالميزان هو الاستظهار من الأدلة. بعبارة أخرى الميزان هو تحقق عنوان النقض، لأن الوارد في أكثر أدلة الأصحاب لا تنقض اليقين بالشك. طبعاً مش إلا النقض، لأنه تمت خصوصاً عند الشيخ تمت أدلة أخرى مثل الدفع ومثل ما لماذا لا يدفع بالشك. لكن التعبير المفتاح البارز هو عنوان النقض. أما على مبنانا أصمت عندنا غير بعض الروايات فيها كلمة النقض، ومعبنا جملة من المحققين. طيب، فما دام يصدق النقض عرفان في طرف اللازم بواسطة والأثر الشرعي بواسطة لازم لا يعد لازما بالرؤية العقلائية العرفية، فحينئذ سوف لن يكون هنالك واسطة في القالب التشريعي ولو كانت بالدقة موجودة، لأن العرف لا يراها هذه الواسطة. هذا المثال، في أمثلة أخرى يا إخوان، أنا ما بدي أطول بالتطبيقات. بعضهم ذكر 3-4 أمثلة، الشيخ الأنصاري اتصل على هذا المثال ومثال آخر مثل أصالة عدم دخول شهر شوال. نفس الكلام. أي طبعا طبعا التطبيق الفقهي له أثر، لكن الكلام كله من واد واحد، إذا قبلنا التفصيل قبلناه، إذا لم نقبله فلا يمكننا قبوله. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ هنا يظهر من صاحب الكفاية أنه قبله منه، إذ قد أفاد في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب بعد ما حقق الأصل المثبت، قد قدمنا نظرته في هذا المجال، أفاد ما نصه: نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف، أي الأثار الشرعية المترتبة بواسطة غير شرعية، محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه، يعني نفس ميزان الشيء، المعيار اللي قبل قليل شرحته، لخفاء ما بواسطته. نفس تفصيل الشيخ اللي بني على المعيار، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة بالرؤية العرفية. فافهم، مؤمن استفهم لماذا؟ كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب. هذا التفصيل الثاني ذهب إليه المحقق الخراساني غير ما ذهب إليه الشيخ، نأتي إليه ونشرحه إن شاء الله. أما ما ذهب إليه الشيخ أعلى الله مقامه الشيخ، فإنه يواجه سؤالا طرحه المحقق النائيني رضوان الله عليه في هذا المجال، وخلاصته بصياغته أن العرف المذكور النظرة العرفية هل هي محكمة في المفاهيم وفهمها؟ أم في تعيين المصادق للمفاهيم؟ أم أن المفاهيم تنطبق على المصادق انطباقا قطريا عقليا باعتبار وجود خواص المفهوم في المصداق فيكون مصداقا، أو انعدام بعضها على الأقل فلا يكون؟ مش لازم تنعدم كل الخواص حتى ينتقل المصداقية، يكفي انتفاء خاصية واحد جيد. لا إشكال ولا ريب في أن المحكم في باب المفاهيم نظرة صاحب المفهوم. إذا كان المفهوم من المفاهيم العرفية فإننا نذهب إلى العرف لنعرف حدود وقيود وضوابط هذا المفهوم، لأنه مفهوم عرفي متعارف عليه عند أبناء المحاورة واللغة، فيؤخذ معنى الكلام معنى اللفظ من العرف إذا كان المفهوم مفهوما عرفيا. والعرف في بعض المفاهيم يداق مداقة، وفي بعضها المفهوم عنده مبني على التسامح حساسا في بعض الأمور. أيا يكن نظر العرف، فما دام الشارع جرى مجرى فلا بد وأن نأخذ حدود وضوابط وقيود ومعاني المفاهيم من العرف، من النظر العرفي، لأن الشارع ما عنده شيء هنا، ليس لديه شيء، جاء للمفهوم بما له من المعنى العرفي بس اختلفه في كلامه فقط. يعني لما بيجي مثلا بيقول لك أكرم الرحم، مين الرحم؟ بس اللي التقى معك في رحم وإن على، أو خصوص من التقى معك في رحم واحد يعني الإخوة والأخوات، أو الأعم منهم وممن انطقى في الأصلاب من الأقارب. إذا الشرع ما حدد بدنا نروح للعرف نشوف هل الرحم ذكره من باب التغليب أم هنا تبقى حكم الموضوع بدنا تلعب دور هنا بلا إشكال. هذا في تحديد المفهوم. إذا المفهوم اكتمل صار ينطبق على مصادقه انطباقا قهريا، هذا منها وهذا ليس منها، قطعا ليس منها إذا لم يكن يحمل الخواص المفهومية لهذا المفهوم. لا إشكال ولا ريب في أنه إذا كانت المفاهيم المستخدمة في الأدلة الشرعية مفاهيم عرفية ليست حقائق لا شرعية ولا متشرعية ولا اصطلاحية، فإن المحكم في تحديد المفاهيم والاستظهار، استظهار المراد الاستعمالي والتفهيمي والجدي منها هو العرف. معنى شبه العرف لأنه هو أصلا مفهوم عرفي، إذا الشرع استخدمه بما له من المعنى في بيئة العرف ما في شيء جديد. أما إذا كان المفهوم من المفاهيم المخترعة من الشارع أو المنضبطة من الشارع، شو قصدي منضبطة؟ يعني مفهوم في الأصل عرفي لكن الشارع شدد وعمله ضوابط تقييدات، مثل الصلاة لها في العرف معنى وفي كلام الشارع لها معنى آخر، مثل الحج مثلا مطلق القصد، قصد خاص ضمن كذا، قيود وضوابط في زمن خاص بمناسك خاصة، وهلم جرا. وأكثر ما يقال له حقائق شرعية من القبيل تقييد في المفاهيم العامة وليس اختراع لمفهوم جديد. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أني لا أستطيع أن أفهم المفهوم الوارد في لسان الدليل إلا بمرأة ومنظر صاحبه الذي هو الشرع، لأني مضطر لملاحظة اختراع الشارع، مضطر لملاحظة القيود والضوابط التي وضعها الشارع لهذا المفهوم. لا أستطيع هنا أن أخذ من العرف وأقول المفاهيم المحكم فيها النظرة العرفية أو المتفاهم العرفي، هذا في المفاهيم العرفية. أما في المفاهيم اللي الشارع تدخل في وضع ضوابط لها تأخذ الشارع بلا إشكال. لا يخفى أن العرف في باب المفاهيم، انتبهوا يا أخوة، مش في باب المصادق،
تدي بده شوية شعر رفيعة،
في باب المفاهيم له نحو من التجوزات. مثلا المقادير والمساحات والأوزان ما كانت ملحوظة في الأزمنة السابقة التي أطلقت فيها الألفاظ بالدقة التي هي ملحوظة في أزمنتنا المتأخرة، والظهور المحكم فيه فهم عصر الصدور مش عصر الوصول. طيب لما بيجي بيقول لك القر فلان عدد من الحقة، أو المسافة فلان عدد من عظم الذراع، أو كذا حمصة، أو كذا شعيرة، بحسب التوزينات والمقادير المذكورة في الزمن السابق، على مستوى تحقق المفهوم الحقة اللي واصل الماي إلى أعلى حافتها تعد عند العرف حقة، واللي ناقصة شيء بسيط أيضا تعد حقة. يعني إذا 600 حقة مثلا ناقصة 1 ملي، يعني 2 ملي، تعد حقة عند العرف ولا لا تعد حقة؟ تعد حقة. إذا 600 حقة وضعت في وعاء فرقر، طيب إذا الحقة لا أكثر كان فيها إلى الحافة تمام الماء، والماء أيضا ممكن يعلو على السطح شيئا قليلا عكس الزئبق، فإذا 600 حقة وضعت في إناء آخر قطعا الإناء الثاني أكبر من الإناء الأول، صحيح 2 ملي، بس احسب أنت 2 ملي مع حساب السطح ليش بصير ماء، وأضربه 600. العرف الذي يرى أن الكر هو هذا المقدار، لنفترض هذا مفهوم عرفي مش تحديدات شرعية، وحتى بالتحديدات الشرعية نفس الشيء، صحيح الكر محدد تحديد شرعي بس لما حدد بالحقة حدد بأمر عرف. لما قال لك 600 حقة مملوءة بالماء، الناقصة ملي تعد مملوءة، والزائدة ملي المعرمة تعد أيضا حق بالنظر العرفي، فبحسب مناسبة الحكم والموضوع وعظم الذراع يزيد وينقص شيئا ما. كذلك الحمصة يا أخي، الحمص فيه منه صغير فيه منه وسط فيه منه كبير، والوسط كمان درجات إذا بتاخده على الشجرة، هاي نفس الكلام نفس الكلام. طيب حينئذ المفهوم إذا كان من المفاهيم العرفية أو مفهوم مخترع للشارع ربط بتحديدات عرفية مثل الكره، حينئذ التسامح العرفي في تحقق ضوابط وقيود المفهوم يدخل جزءا من عملية الاستصحاب المفهومي، بعد أن نحدد الحد الأدنى للمفهوم، يعني الحد الأدنى لنقصان الماء اللي بيظل اسمه 600 حقة، الحد الأدنى اللي بيظل اسمه 4 فراسخ، حينئذ نأتي إلى التطبيق الخارجي. هذا قبل التطبيق، صحيح ما شوف بالتطبيق، هذا تطبيق على حقة، لكنه هو محقق المفهوم، مفهوم الكرية. مفهوم الكرية مش محدد بالمليغرام مثل أيامنا، فيك تحط على ميزان وتوزن 1000 كيلو، يعني لا شعر أزيد ولا شعر أنقص، ما يعني هذا شيء. فبعد أن ننظر إلى المسامحة العرفية المفهومية أيضا تؤخذ من العرف، ما في مشكلة، يأتي الكلام إلى التطبيق. في التطبيق العرف
يختلف أمره في الموضوعات الخارجية. هنالك أمور يداق فيها مصداقا كما في الغوالي مثل الذهب والماس وإلى ما هنالك حتى في الأزمنة السابقة بالدقة، لأنه في فرق قيم مؤثرة بالماينا، بينما هنا في التطبيق ومرات العرف بيتسامح بالتطبيق بيتوسع بيقول لك صحيح الرحم هو الذي ننتقي فيه رحم. بس يا أخي هذا من أقاربنا، يعني هذا من أرحامنا. مثلا وهكذا لا إشكال ولا ريب في أن العرف لا دليل على تحكيم نظره في باب التطبيق. فالمسامحات العرفية في مجال التطبيق لا تؤخذ من العرف لما ذكرناه من أن انطباق المفهوم على مصداقه انطباق قهري. تساهل العرف في التطبيق ليس حجة شرعية، ولن يجعله الشارع حجة لا بالدليل العام ولا بدليل خاص، لأن العرف الذي يتسامح في التطبيق يعرف أن هذا ليس مصداقا للمفهوم، يلحقه إلحاقا به من باب التسامح. فالتسامح في باب التطبيق لا قيمة للعرف فيه. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى محل الكلام. يقول المحقق النائيني: هل ما يذكره الشيخ من المسامحة العرفية يرجع إلى مسامحة مفهومية في مقام فهم مفهوم النقض عرفا؟ والله هذه المسامحة مسامحة مصداقية تطبيقية. إذا الأولى لا إشكال ولا ريب في أن الاستثناء يكون صحيحا، إذا الثانية قطعا الاستثناء ليس بصحيح. أيهما الصحيح يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.